يحدث من وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة والفرق متعلقان بالقلم، إلا ما يكون بمعنى المطالب في صدور جهود من عمد وجعله بصيرا الذي هو مبادئ أن تأمن وإقامته لا يريد ما هو صادر ثابت خارج الإنسان الطلب الحاصل كما توكل. نتيجة هذا البحث أن الأمر وبتعبير آخر الطلب في الأمر يتعلق بوجود الطبيعة ولا يتعلق بوجود الطبيعة المقيدة بالعوارض والمشخصات الفردية، وهذا معنى تعلق الأوامر بالقضايا لا بالأفراد. هذا هي نتيجة هذا البحث، ولكن هناك إشكال على هذه النتيجة، وهذا الإشكال أشار إليه الأخ بعنوان الوهم. الإشكال يقول الطلب بالعمر لا يخلو من فرضين، كلمة يتعلق بالطبيعة من حيث الممكن، والطبيعة من حيث هي أمر ذهني لا تكون مصبا في المصلحة، لذلك إذا فرضنا الطلب في الأمر متعلق بالطبيعة من حيث هي لا يلبي رغبة الأمر وغرض الأمر وهو حصول هذه المصلحة، لأن المصلحة لا تتعلق بالطبيعة من حيث هي، لأن الطبيعة هي أمر ذهني انتزاعي. وإما نقول الطلب في الأمر يتعلق بوجود الطبيعة كما هو معروف وهو النتيجة الحاصلة من هذا البحث، فحينئذ يستلزم الطلب الحاصل، لأن الطبيعة إذا موجودة من قبل المكلف مثل الأمر بالصلاة، لا تعرف الصلاة لحقك من قبل المكلف، ومع ذلك المولى يأمر بهذه الصلاة الموجودة، هذا معناه طلب الحاصل، وطلب الحاصل كبير. هذا هو الإشكال الوارد على هذه النتيجة، أن الطلب في الأمر إما متعلق بالحيثية لا يلبي غرض الآمر، لأن المحيط من حيث هي ليس متعلقة بالمصلحة. وإما أن نقول الطلب في الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، وهذا طلب الحاصل. هذه هي الشبهة الواردة في هذا البحث. هناك جواب للأخ وجواب آخر للصحيح، وبعد ذلك هناك كلام لصاحب الأصول. الآن نذكر جواب الأخر وبعد ذلك جواب صاحب الأصول. الأخر تتمسك بداعي المصطلح ان الوجود محتاج كامل كامل، وهذا المصطلح لا بد ان يبدل في مقابل الوجود في محتاج كامل ناقص. الوجود على قسمين، اما وجود محمول، الوجود المحمول هو ثبوت الشيء، هذا الوجود يسمى في وجود كامل ووجود رابط. الوجود الرابط هو ثبوت شيء من شيء، ثبوت انقياده للجسم، هذا الوجود يسمى الوجود المثال الثاني والاعتصام. الان لما عرفنا هذا الاصطلاح، الاخوان يقول ردا على هذه الشبهه ان القلب لا يتعلق بالمهيه من حيث هي، ولا يتعلق بوجود الطبيعه بنحو مفاد كان تام. فكيف هناك شق ثالث، هناك فرض ثالث، لكن يكون فرض ثالث وهو الإيجاد والجعل. الطلب تعلق في جعل الطبيعة قبل المكان، بتعبير آخر الطلب تعلق بإيجاد الطبيعة من قبل المكلف. يعني ما هو المطلوب من المكلف؟ وجود الطبيعة؟ يقول لا. الطبيعة من حيث هي؟ لا. إيجاد الطبيعة من المكلف مطلوب، جعل الطبيعة من قبل المكلف مطلوب. فالطلب تعلق بالجعل، والجعل كذلك ينقسم إلى قسمين، جعل بسيط وجعل تعليفي. الجعل التعليفي جعل الشيء شيئا، مثل جعل الجسم أبيضا، والجعل البسيط جعل الشيء، مثل جعل الصلاة. يعني شنو؟ يعني إيجاد الصلاة. فهذا الجعل البسيط ملجع للتعليم، وبتعبير آخر الإيجاد، إيجاد الطبيعة، هذا متعلق الطلب في الأمر، فلا يستلزم طلب الحاصل. طلب الحاصل إذا كان الفعل موجودا ويتعلق بهذا الفعل الموجود، الطلب يصير طلبا حاصل. لكن الفعل مو موجود، يوجده المكلف، هذا الإيجاد والجعل البسيط من قبل المكلف متعلق الطلب في الأوامر. هذا رد الأخوين على هذه الشبهة، أن الشبهة حصر الفروض في فرضين، طلب في الأوامر إما يتعلق بالمهية من حيث هي، وإما يتعلق بوجود. الأخوين يقول لا، هناك فرض ثالث وهو أن الطلب في الأوامر يتعلق بالجعل البسيط، يتعلق بالإيجاد، إيجاد بمعنى الجعل، الجعل البسيط. لا الوجود بمفاد كان التعب. لكن رد الأخوان ليس رد صحيح، لأن دائما ما تكررنا في البحوث السابقة أن الفرق بين الإيجاد والوجود فرق اعتباري. الوجود إذا لوحظ إلى القابل للوجود يسمى وجود، وإذا لوحظ الوجود إلى الفاعل يسمى إيجادا. مثل هذه الحرارة في النار، وجوب الحرارة إذا لاحظنا إلى نفس الحرارة، الحرارة هي اللي قابلة للوجود. هذا الوجود إذا لاحظنا إلى الحرارة يسمى وجودا، وإذا لاحظنا إلى النار الفاعل للحرارة يسمى إيجادا للحرارة. فشيء واحد نسبتها تختلف. مرة هذا الوجود وجود الحرارة نلاحظه إلى الحرارة بصير وجودا، ومرة هذا الوجود نلاحظه إلى الفاعل يسمى إيجادا. فلا فرق بين الإيجاد والوجود إلا بالاعتبار واللحاظ. مرة يلحظ إلى القابل وجود وإلى الفاعل إيجاد، فشيء واحد. فالآن الأخون اللي يقول الطلب في العوامل يتعلق بإيجاد الطبيعة لا بوجود الطبيعة حتى يستلزم طلب الحاصل، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن وجود الصلاة إذا لوحظ إلى الصلاة فوجود الصلاة، إذا لوحظ إلى المصلي إلى الفاعل لوحظ إيجادا. فهذا الطلب إذا يتعلق بهذا الوجود، ولو هذا الوجود لوحظ إلى الفاعل وهو المكلف سميناه إيجادا، تنحل المشكلة؟ ما تنحل المشكلة، لأن الطلب تعلق بهذا الوجود، هذا الوجود منتهى الأمر لاحظناه إلى المكلف حتى نسميه إيجادا. هل هذا الطلب يتعلق بوجود الصلاة؟ لكن هذا الوجود ما لاحظناه إلى الصلاة حتى نسميه وجودا، بل لاحظناه إلى المكلف حتى نسميه إيجادا. المشكلة تنحل؟ ما تنحل، لأن الطلب تعلق بهذا الوجود، هذا من قبيل طلب الحاصل. هل أنت تسميه طلب إيجاد؟ هل إيجاد حاصل أو مو حاصل؟ حاصل، أنت تسميته إيجادا، ما في فرق. فقط الأخوند غير التعبير، بدلا يقول أن الطلب تعلق بوجود الصلاة، بدل هذا الوجود شنو؟ عبرها بتعبير آخر، إيجاد. يعني لاحظها بالنسبة للمكلف بصير إيجادا، إيجاد الصلاة، هذا حاصل أو مو حاصل؟ إذا حاصل طلب حاصل. على كل حال كلام الأخون لا يقدم ولا يؤخر، كلام باطل ليس له أساس. ونأتي إلى جواب آخر ذكره الأخون، وأنا بحتمل ما أدري أن هذا الجواب من صاحب الفصول، أنت تشوف ممكن ما يكون من صاحب الفصول من الآخرين. هذا الجواب الثاني يقول الطلب في الأوامر مو متعلق بالنهي، لكن الغاية الطلب، الغاية هو يعني ما دام الطلب يتعلق بالمهية من حيث هي، شنو نتيجة هذا الطلب؟ لأن الطلب فعل اختياري، طلب فعل اختياري للمولى، لابد يكون الأفعال الاختيارية مغيرة لغاية. الغاية من هذا الطلب هي وجود الطلب، مثل أي إنسان عنده فعل اختياري، أنت تمشي إلى مقام السيد الزينة، هذا المشي إلى مقام السيد زين في غاية سيارة، أو أنت تسافر إلى بلدك، شو الغاية من هذا السفر؟ زيارة الأهل. فلذلك هنا الطلب فعل اختياري للموت، تعلق بالمهية من حيث، لكن الغاية من هذا الطلب شنو؟ حتى هذه المهية تتحقق تحصل من قبل المستقبل. فوجود الطبيعة غاية في هذا الطلب، لكن يتعلق الطلب بالنبي. هذا جواب آخر عن هذا الإشكال، لكن لم يرد على هذا الشكل. على هذا الشكل الأخوان يقول المدينة حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا هي، لا مطلوب ولا غير، لا موجود ولا غير. فالأمر ما يتعلم، لكن الرد الصحيح على هذا الجواب هو ما قلنا سابقا. لا أخوان خلط بين من حيث هي اللي يعين مرتبة الذات للحاضر. إذا كان هالشكل صحيح من حيث هي ليست ذات، يعني كل الأشياء الخارجة عن الذات يسلب عن المهية بالسلب الأول. ومرة من حيث هي يعني المهية بقطع النظر عن الأمور الخارجة كافة الانتصاب المحمود. مثل الإنسان من حيث هو مهتم، يعني شنو؟ يعني الإنسان بقطع النظر عن الأمور الخارجة عنه، إنسان بقطع النظر عن وجوده، إنسان بقطع النظر عن عدمه، إنسان بقطع النظر عن علمه، عن جهله، عن لونه، عن طوله، هذه الأمور الخارجة عن ذات الإنسان، بقطع النظر عن هذه الأمور كاف للاتصال المحمول وكل الإنسان. وهنا بحيث هو يعني الأمور الخارجة ما له دخل بالاتصال الإنسان، فصار الإنسان متصفا بأمر خارج وهو الإمكان. لكن هذا الاتصال بأمر الخارج نفسه ذات الإنسان كاف لهذا الاتصال، ما يحتاج إلى أشياء زائدة حتى الإنسان يتصف، على خلاف الجسم لما يتصف بالبياض بالأبيض. نقول الجسم أبيض، هذا الاتصاف بالأبيض نفس الجسم في حد ذاته كاف لهذا الاتصاف؟ لا، لابد أن ينضم إلى الجسم البياض حتى يتصف بأنه أبيض. فالتحيتين من حيث هو مرة لتعيين المرتبة، مرتبة الذات بالأمس ومرة من حيث هو ليعين الموضوع للمحمول، لأن الموضوع هو نفسه، نفس الموضوع كاف للاتصال بالمحمول ولا يحتاج إلى انضمام شيء آخر. هنا لا، هذا الشيء نحسه هو يتصل بأمر الخارج، ولذلك قلنا حصل خلط من قبل الأخوة في هذا الاصطلاح الفلسفي. فالصحيح أن المهية من حيث هي ليست متعلقة للأمر، مثل ما قلنا في بيان الشبهة، في بيان الشبهة أن المهية من حيث هي إذا كانت متعلقة بالطلب فأمر الذهني ليس مصدا للمصلحة، فكيف يتعلق به الطلب مع أنه لا يلبي بداية المعنى؟ فلا بد أن نرى جوابا آخر، هذا الجواب الصحيح. الجواب الثالث هو الصحيح، احنا لما بينا الوجود السير قلنا احتمالان في بيان الوجود السري، ان الوجود السري وجود الطبيعه بغض النظر عن العوارض المشخصه، هذا كلام الاخوان. وقلنا وجود الطبيعه في الخارج بغض النظر عن العوارض، لكن هذا الوجود يوهب والفرق، وجود الطبيعة الخارجية المفروضة متعلقة بالطلب، والوجود الطبيعة بقطع النظر عن عوارض حقيقة تتعلق بالصلاة في صلاة الخاصة. هذا هو الجواب. فمن هذه الشبهة نجيب أن الأمر صحيح ما يتعلق بالطبيعة من حيث هي، لأن المهية من حيث هي ليست مصبا للمصلحة والغرض، لوجود الطبيعة. أي وجود؟ لوجود الطبيعة بغض النظر عن العوارض حقيقة في الخارج متعلق، لا، وإلا يستلزم طلب الحاصل. وجود الطبيعة بقطع النظر عن العوارض المفروضة الملحوظة في الخارج، هاي هو الجواب الصحيح. لذلك إذا أردنا أن نجيب بصورة شوية أكثر توضيحا، فالطلب حكمه حكم الشوق، لأن الطلب كما قلنا في الدرس السابق ناشئ من الشوق. المولى يشتاق إلى فعل بعد هذا الشوق، يرى أن هذا الفعل لا يحصل إلا بإرادة المكلف، فيشتاق إلى جعل الطلب. فالطلب مسبوق بالشوق وملحوق بالشوق. شلون ملحوق بالشوق؟ أن هذا الطلب يؤدي إلى شوق المكلف، المكلف يشتاق إلى العمل ويأتي، فصار هذا الطلب مسبوق بشوق في مولى وملحوق بشوق وين؟ في المكلف. فحكم الطلب وحكم الشوق. الآن نشوف الشوق لأي شيء يتعلق. لما نحل المشكلة في الشوق تحل المشكلة في المتعلق بالطلب. أنت لما اشتاق إلى السفر فهذا السفر لابد أن يكون في نفسك حتى يتعلق بالشوق، لأن تميز الشوق بمتعلق مثل العلم. العلم يتميز بمتعلق، مثلا العلم بأن الله واحد، هذا العلم يتميز عن العلم بأن الله عادل. يتميز هذين العلمين بأي شيء؟ يتميز بالمتعلق. متعلق ذلك العلم شنو؟ الله واحد. ومتعلق هذا العلم الثاني شنو؟ الله عادل. فصار التميز بين العلمين بالمتعلق. فالشوق نفس الشيء، شوقة في لقاء الحبيب يتميز عن شوقة في السفر. تميز هذين الشوقين بماذا؟ بأن هذا الشوق يتعلق بالسفر، والشوق الآخر يتعلق بماذا؟ باللقاء، لقاء الحبيب. فتميز الشوق بالمتعلق. ما دام تميز الشوق بالمتعلق، المتعلق مو لازم يكون في النفس، لأن الشوق في النفس أمر نفساني، فمتعلقه لازم يكون موجودا في النفس، يعني لازم يكون موجودا بوجود ذهني. شلون يصير موجود في وجود ذهني؟ مثلا إذا تعلق شوقك بالسفر، فهذا السفر تشتقت، هذا السفر لوحظ للخارج، السفر الخارجي لوحظ وفرض، سواء عبرنا بالفرض، فرضت السفر في الخارج. يعني شنو؟ يعني لاحظت السفر في الخارج. ما دام لاحظت السفر في الخارج، فهذا اللحاظ مقفول عني، مو ملتفت اليه. صحيح السفر الخارجي موجود في ذهنك حتى يتعلق به الشوق، والا شوق ما يتعلق بالامر الخارجي، يتعلق بامر ذهني. لكن هذا الأمر الذهني ما دام لوحظ في الخارج، فهذا اللحاظ اللي هو الوجود الذهني مقفول عنه. كل توجهك وشوقك إلى السفر الخارجي، السفر اللي يتحقق في الخارج، لكن لا تحققا حقيقيا وواقعيا. لا، السفر الذي لاحظته في الخارج فهي السفر الخارجي ملحوظ، من حيث انه ملحوظ متعلق بالشوق، لان قلنا تميز الشوق بمتعلق، ما دام تميزه بمتعلق، المتعلق له تميز الشوق، لكن الوجود الذهني مفهوم عالي، هذا متعلق الشوق. ومن جانب اخر هذا السفر الخارجي غير موجود، غير موجود واقعا وحقيقة. فالشوق يتعلق بأمر موجود ومفقود، موجود في لحاظك ومفقود في الواقع. فالشوق يحول هذا الموجود الفرضي إلى موجود حقيقي. فدائما الشوق يتعلق بشيء من ناحية الموجود ومن ناحية المفقود، من ناحية أنه في نفسك موجود، ومن ناحية أنه مفقود في الواقع يتعلق بالشوق حتى يخرج هذا الشيء المفقود إلى شيء واقع. فشفت أن السفر الخارجي المفروض متعلق الأمر، فوجود الطبيعة الخارج وجودا فرضيا لحاظيا متعلق بالأمر، متعلق بالطلب في الأمر. وهذا الوجود الطبيعة المفروض المكلف ماذا يصنع؟ يحوله إلى وجود الطبيعة الحقيقي، أن صارت طبيعة الموجود. وزان الطلب وزان الشوق لا بد أن يكون المطلوب من جهة موجود ومن جهة مفقود، من جهة أن هذا وجود الطبيعة في الخارج فرض ولحظ موجود، موجود في نفسي المولى اللي هو الطالب، ومن جهة مفقود، من أي جهة؟ الوجود الحقيقي الواقع مفقود، والمكلف مسؤول عن هذا الوجود. فلذلك هو ما يسأل الطلب الحاصل، الطلب الحاصل إذا تعلق الطلب بالوجود الحقيقي للطبيعة. نحن نقول لا، وجود الطبيعة في الخارج لكن وجودا فرضيا ولحاظيا، هذا الوجود الطبيعة الفرضي متعلق الطلب، فلا يسلم هذا الإشكال. فالطلب لا يتعلق بالمهيئة من حسيه، ولا يتعلق بوجود الطبيعة حقيقة حتى يستجد الطلب الحاصل، بل وجود الطبيعة في الخارج، هذا الوجود الطبيعة في الخارج المفروض والملحوظ متعلق الطلب. هذا هو الجواب الصحيح، لا جواب الأخون ولا هذا الجواب الذي ذكره الأخون من الآخرين وأتصور من صاحب الفصول. فالثلاثة أجوبة والجواب الصحيح هو هذا الجواب. بعد ذلك صاحب الفصول قال أن مسألة الطلب في الأوامر يتعلق بالطبيعة ويتعلق بالطبيعة مبني على مسألة الدليل. شنو مسألة الدليل؟ إصالة الوجود أو إصالة المهية. فإذا قلنا الإصالة للمهية فالطلب يتعلق بالمهية من حيث هي، وإذا قلنا بإصالة الوجود فالطلب يتعلق بوجود الطبيعة. فهذا البحث يتوقف على هذه المسألة الفلسفية، الأصل الأولى هذا البحث مسألة فلسفية، سواء قلنا بإصالة الوجود أو إصالة المنية، فالطلب ما يتعلق بالمنية من حيث هي. ليش؟ لأن الكل، سواء القائلين بإصالة الوجود أو القائلين بإصالة المهية، يعترفون بأن المهية من حيث هي أمر ذهني.
لكن الفرق بين القائلين بإصالة الوجود والقائلين بإصالة المهية، أن القائلين بإصالة الوجود يقولون وجود الطبيعة أصيل وفي الخارج، أما القائلين بإصالة المهية يقولون المهية بالحيثية المكتسبة من الجاعل والفاعل، لا المهية من حيثية. شنو المهية بالحيثية المكتسبة؟ المهية لما تنسب إلى الفاعل، هذه المهية التي نسبت إلى الفاعل تكتسب حيثيتان، بهذه الحيثية تستحق حمل الوجود عليها. مثلا هذه مهية الصلاة لما تنسب إلى الفاعل المكلف، فالمهية اكتسبت حيثية بهذه النسبة، نسبتها إلى الفاعل والجهاد. هذه الحيثية الحاصلة من طريق الانتساب إلى الفاعل توجب المهية أن تستحق حمل الوجود عليها، أن الصلاة موجودة. الصلاة هي لا تستحق حمل الوجود، فالصلاة بعد نسبتها إلى الفاعل تكتسب حيثية ثانية. احنا نسميه هاي الخارجية، صلاة الخارجية. هاي الصلاة الخارجية تستحق أن يحمل عليها الوجود. فالإصالة لهذه المهية، المهية المحية بحيثية اكتسابية لا المهية من حيث. فما دام هذا هو الفرق، فلا بد أن نقول الطلب في على القول بإصالة الوجود يتعلق بوجود الطبيعة، وعلى القول بإصالة المهية الطلب يتعلق بالمهية المحية بحيثية اكتسابية. هذا كلام الأخر وفي كلامه نظر، ووجه النظر إذا احنا دققنا في إصالة الوجود وإصالة المهية، أصلا هذا الكلام لا يتصور أن الطلب يتعلق بالمهية المحية بحيثية الاكتسابية. نذكر كلام الأخوان، وإذا كان مجال ندفع على الأخوان، وإلا أنتم تفكروا أن هذا الكلام يتصور أم لا. دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا بالطلب، يعني إما وجود الطبيعة وإما وجود الفرد، أما المهية من حيث هي كما قلنا في الدرس السابق غير متعلق بالطلب، إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعل الوجود بأي معنى بسيط الذي هو مفاده كانت تامة، والطالب يريد صدور الوجود وإفاضة الوجود، لأنه يريد ما هو صادر وثابت وخارج حتى يلزم طلب الحاصل. فهذا دفع طلب الحاصل بهذا البيان، أن الطلب يتعلق بالإيجاد لا بالوجود حتى يستلم الطلب الحاصل. وأن استشكلنا تغيرت الاسم، لأن الوجود والإيجاد اختلافهما بالاعتبار. الوجود الصلاة إذا لوحظ بالنسبة للصلاة بصير وجودا، وبالنسبة للفاعل اللي هو المكلف بصير إيجادا. فالطلب تعلق بالإيجاد يعني تعلق بالوجود، فهذا طلب الحاصل. أنت فقط غيرت العبارة كما توهم. أما الجواب الآخر عن هذه الشبهة، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة من حيث هي، وقد جعل وجود الطبيعة غاية لطلبها. أن الطلب يتعلق بالمهية من حيث هي، لكن وجود الطبيعة غاية الطلب. هذا الكلام كذلك فيه إشكال، وقد عرفت شنو إشكال الأخوان. الأخوان يقول إشكال على هذا الجواب أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك.
ولكن نحن قلنا الطبيعة من حيث متعلق الطلب بالإشكال، لأنه من حيث هي مرتان تبين رتبة الحمل، يعني مرتبة الذات الأكان، فكل الأمور الخارجية تسلم عن مرتبة الذات. ومرة هي تبين أن الموضوع هو نفسه كافل للاتصال بالمحمول بدون اهتمام أمور خارجية، فهنا ما في إشكال أن النهي من حيث هي تتصف بأمر خارج عنها، لكن في الإنسان هو ممكن. قلنا هذا خلط حصل من الأخذ بين الطلحين، وأنه لا بد في تعلق الطلب بلحاظ الوجود أو العدم معها، لحاظ الوجود في الأمر ولحاظ العدم مع المهية في النهي، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر من المكلف، هذا بناء على إصالة الوجود. هذا رد على كلام صاحب الفصول اللي قال مسألة الطلب يتعلق بالمهية من حيث هي أو يتعلق بالوجود، هذا مبني على مسألة إصالة المهية وإصالة الوجود. القائلين بإصالة المهية يقولون الطلب يتعلق بالمهية من حيث هي، والقائلين بإصالة الوجود يقولون الطلب يتعلق بالوجود. الأخ يقول لا، سواء قلنا بإصالة الوجود أو بإصالة المهية، الطلب ما يتعلق بالمهية من حيث هي، لأن المهية من حيث هي أمر ذهني لا يتعلق بالطلب. فعلى قول إصالة المهية الطلب بماذا يتعلق؟ يقول بالمهية المحيطة بحيثية الاتصال، لا بالمهية. وأما بناء على إصالة المهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، كما أن الطبيعة بما هي ليست متعلقة للطلب على القول بإصالة الوجود، لذلك عبر بأيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج، يعني المهية الخارجية. المهية الخارجية يعني المهية المكتسبة حيثية كان، هذا الاكتساب من شنو؟ بالنسبة إلى الجاهل والفاعل. المهية لما تنسب إلى الجاهل، الصلاة لما تنسب إلى الفاعل تكتسب حيثية كان. شنو هذه الحيثية؟ حيثية خارجية. فالمهية الخارجية متعلق الطلب على القول بإصالة المهية، بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلب هذه المهية كذلك، يعني بما هي في الخارج، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتة. هذه المهنية المكتسبة حيثية يطلبها حتى يصير من الخارجيات. من هذا التعبير يفهم أن المهنية تتصف بالخارجية بجعل من الجاعل والفاعل، ولكن هذا ليس بصحيح. كذلك هذا التعبير بصحيح، أن المهية تتصف بهذه الصفة الخارجية بجعل تأييفية من الفاعل، لا، الفاعل ليس جاعلا بجعل التأييف بين المهية وبين الخارجية، فهذا كذلك صحيح. فهون أخون خلط عجيب في المسائل الفلسفية والأعيان الثابتات، لا بوجودها، المهية ليست بوجودها تعلق الطلب على القول بإصالة المهية كما كان الأمر بالعكس على إصالة الوجود، وكيف كان فيلحظ الآن ما هو المقصود من المهية الخارجية أو المهية الخارجية تعلق الطلب على القول بإصالة المهية، ووجود المهية تعلق الطلب على القول بإصالة الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر من المكلف ويكون ما لم يكن فسحاً جيداً. فانتهينا من هذا البحث، إن شاء الله الفصل القادم إلى مطلب